بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت هذه الدورة الثامنة، دورة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العلمية في منطقة صباح السالم في هذا المسجد المبارك. وتستضيف مشايخنا الكرام، وكان من تقسيم المنظمين لهذه الدورة أن يكون بعد صلاة المغرب يوميا إلى نهاية الدورة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الفوزان حفظه الله ومتع به، شيخنا وأستاذنا، وهو غني عن التعريف. ولنا وقفة قبل دخول في هذا الدرس من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر موصول حقيقة للمشايخ، وأخص بهذا الشكر العطاء الثناء العاطر لشيخنا الشيخ عبد الله الفوزان حقيقة بتكرمه بالإتيان لمحله وبيته وبلده الآخر، أنه يتكرم علينا بحضور مثل هذه الدورات مع علمنا وعلم الشخصي أنا بفضيلة الشيخ بكثرة مشاغله وكثرة ارتباطاته زاده الله من فضله. فنقول فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، قولوا آمين. اللهم آمين. والأمر الآخر كذلك من حق الشيخ علينا الدعاء، الدعاء له في ظهر الغيب بأن يحفظه ويزيده من فضله ويزيده علما، لأنه يعطينا شيئا من حقوقنا وهو نشر العلم الشرعي الذي أوجب الله تعالى على العلماء في نشره وبثه. ولن أطيل عليكم، فضيلة الشيخ معروف، وسيتم بإذن الله عز وجل شرح كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام لإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. فأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. والشكر موصول حقيقة لمنظمي الدورة وإدارة مبارك كبير قطاع المساجد في تنظيم مثل هذه الدورات، والشكر موصول حقيقة للشيخ محمد سعد المطيري وإخوانه المنظمين الذين يجتهدون في مثل هذا العمل الصالح المبارك الذي حقيقة هو في مثل هذا الزمان منار من منارات العلم. فنحن نستفيد من فضيلة الشيخ، فيتفضل مشكورا أثابه الله ووفقه وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع مفرده جنازة أو جنازة، يعني يجوز الكسر ويجوز الفتح، والمراد بالجنازة الميت. وقال بعض علماء اللغة إن هناك فرقا بين الفتح والكسر، فالفتح اسم للميت، والكسر اسم للنعش وعليه الميت. هذا قول، ولكن المشهور عند العلماء هو القول الأول، وهو أن المراد بالجنازة الميت. وهذا الكتاب ذكر فيه الحافظ ابن حجر 65 حديثا، ولم يضع في هذا الكتاب بابا واحدا، يعني ما بوب، إنما اكتفى بقوله كتاب الجنائز، وساق 65 حديثا، ولكنها مرتبة ترتيبا يناسب ما يفعل بالميت، رتبها على حسب ما يفعل بالميت منذ خروج روحه إلى أن يودع في قبره. وذكر في آخر الكتاب، كتاب الجنائز، ما يتعلق بسب الأموات وبزيارة القبور ونحو هذا. وكتاب الجنائز جرت عادة الفقهاء والمحدثين أنهم يذكرونه في آخر كتاب الصلاة قبل الزكاة، وهذا له وجه، لأن الصلاة على الميت أهم ما يحتاجه الميت، أهم ما يحتاج الميت بعد وفاته هو الصلاة عليه، التي هي الدعاء له بالمغفرة، كما سيأتي إن شاء الله في ما يقال في الدعاء في صلاة الميت. وإلا فحق كتاب الجنائز أن ينقل إلى أبواب الوصايا أو أبواب الفرائض، يكون موضعه هناك، لكنهم ذكروه في هذا الموضع للاعتبار الذي سمعتم. وسيكون الشرح في نوع من الاختصار إلا إذا دعت الحاجة، لأن كما تلاحظون الوقت المخصص هو 5 دروس فقط، 5 دروس فقط، وعندنا 65 حديثا، فمعنى هذا أننا مطالبون في كل درس أن نأخذ ما يقارب 11 حديثا، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. الحديث الأول الذي سمعتم موضوعه، أنا سأذكر في كل حديث موضوع الحديث، لأنه إذا ذكر موضوع الحديث اتضحت الفوائد أو تبينت الفوائد التي تدخل في هذا الحديث. فأول حديث في الباب هو الأمر بالإكثار من ذكر الموت، الأمر بالإكثار من ذكر الموت، قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. هذا الحديث ذكر المؤلف أنه رواه الترمذي قال والنسائي وصححه ابن حبان، والظاهر أن هذا الحديث لا يصل إلى درجة الصحيح بل يقصر عنها، فهو من قبيل الحسن، لأن فيه محمد ابن عمرو ابن علقمة، هذا صدوق، يعني كما ذكر العلماء يعني لا يبلغ درجته أو لا يبلغ حديثه درجة الصحيح، لأنه صدوق يهم أو صدوق يخطئ، والقاعدة أن الراوي إذا كان صدوقا لم يبلغ درجة الثقة، أن حديثه لا يبلغ درجة الصحيح. ثم إن الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، هذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ومن بعده الدارقطني رحمه الله، فعلى هذا يتلخص لنا أن هذا الحديث من قبيل الحسن، ثم الراجح فيه أنه مرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، هذا الإكثار يشمل صورتين: الصورة الأولى أن كل إنسان يكثر ذكر الموت في نفسه، يكثر ذكر الموت بينه وبين نفسه، والصورة الثانية أن نكثر ذكر الموت فيما بيننا، أن نكثر ذكر الموت فيما بيننا. إذن يصير معنى أكثروا ذكر الموت يعني أكثروه في أنفسكم وأكثروه فيما بينكم. وقول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات، هذه اللفظة رويت بثلاث روايات: هادم بالذال المعجمة، وهادم بالدال المهملة، وهازم بالزاي، هازم بالزاي. والمعاني متقاربة، المعاني متقاربة، لأن معنى هادم اللذات أو هادم اللذات أي قاطع اللذات، ومزيلها، لأنه إذا حصل الموت نعم انقطعت، إذا تذكر الإنسان الموت وحصل أيضا الموت انقطعت اللذات عن الإنسان وزالت، فاللذات تزول بالموت. ولهذا قال أكثر ذكر هادم اللذات الموت. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر ذكر هادم اللذات سكت قد ما ندري ما المقصود، لكن لما قال الموت اتضح المقصود. ولهذا لو قيل لك اعرب كلمة الموت تقول بدل أو عطف بيان، أو عطف بيان بعد أحسن من البدل، لأن فيها توضيح وفيها تبيين، فيها توضيح وفيها تبيين، فهي بالجر أكثر ذكر هادم اللذات الموت. ولو قرأها إنسان بالرفع وقال الموت صح على أن خبر لمبتدأ محذوف، ولو أن إنسانا قرأها بالنصب قال أكثر ذكر هادم اللذات الموتى الموتى لصار صحيحا. إذن يجوز فيها ثلاثة أوجه من الإعراب. هذا الحديث يستفاد منه فائدة واحدة، وهي الحث على الإكثار من ذكر الموت وعدم الغفلة عنه، يعني أن الإنسان في ساعاته من ليل أو نهار لا يغيب الموت عن باله، لأن الموت حق ولا بد منه. ولا يقال إن بعض الناس سيموت وبعضهم لا يموت، وقد يكون الإنسان ممن لا يموت، هذا كلام ليس له اعتبار. فما دام أن الموت لا بد منه فإن الإنسان يكثر من ذكره ولا يغيب عن باله. وتذكر الموت له ثلاث فوائد عظيمة، ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى التزهيد في الدنيا والبعد عن الانهماك بها، إذا عرف الإنسان أن مآله إلى الموت مهما طال به العمر. والفائدة الثانية الترغيب في الدار الآخرة والإقبال عليها. والفائدة الثالثة أن ذكر الموت يحث الإنسان على الطاعة ويجنبه المعصية، يحث الإنسان على الطاعة وعلى اجتناب المعصية، خشية أن الإنسان يفجأه الأجل ولم يكن مستعدا. ولهذا كان من الحزم أن يكون الإنسان دائما وأبدا في هذه الحياة على أهبة الاستعداد، عاملا بطاعة الله تعالى مجتنبا لمعصيته، لأنه كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان يبعث على ما مات عليه، كل إنسان يبعث على ما مات عليه. فكون الإنسان يموت صالحا مستقيما مجتنبا للذنوب والمعاصي لا شك أن هذا هو سبيل النجاة. الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا الحديث موضوعه حكم تمني الموت، يعني هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت أو لا يجوز. وقد ذكر الحديث أنه في حالات لا بأس بتمني الموت، وفي حالات ليس للإنسان أن يتمنى الموت. يقول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في الحديث كل إنسان إلى يوم القيامة. وقوله لضر نزل به يعني لفقر أو فاقة أو مرض أو فقد حبيب أو نحو هذا. وقد جاء في رواية عند النسائي، وهذه الرواية ليست في الصحيحين لكنها جاءت عند النسائي لضر نزل به في الدنيا، لضر نزل به في الدنيا. وقوله فإن كان لابد متمنيا، معنى لابد بمعنى لا محالة ولا مناصة. ولعلكم تأخذون فائدة نحوية، هي أن صيغة لا بد دائما خبره لا محذوف، خبر لا فيها محذوف يعني لا يذكر الخبر، والتقدير لا بد موجود أو لا بد حاصل أو نحو هذا، هذه قاعدة لا بد. ومعنى لا بد يعني لا مناص ولا محالة ولا مفر ونحو ذلك. فإن كان لا بد متمنيا يعني لا بد أن الإنسان أو أن الشخص سيتمنى الموت، فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى والأسلوب الأمثل، فإنه ما يقول اللهم أمتني أو اللهم اقبضني إليك، لا، أنت ما الإنسان ما يدري هل الحياة خير له أو الموت خير له، الذي يدري ويعلم هو علام الغيوب. ولهذا جاء الإرشاد النبوي إلى أن الإنسان يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، أن الحياة إذا كان خيرا لي كأن يكون الإنسان صالحا مستقيما، والزمان خال من الفتن، فهنا الحياة تكون أفضل للإنسان لأنه يزداد من الأعمال الصالحة. أما إذا كان الأمر على خلاف هذا فإنه في هذه الحالة تكون الوفاة خيرا للإنسان، لأن بقاءه في الدنيا لا يستفيد منه، هذا معنى اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث يستفاد منه ما يلي: أولا، النهي عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، لأن تمني الموت يدل على الجزاء، ويدل على عدم الصبر، ويدل على عدم الرضا بالقضاء، والموت ليس في مصلحة الإنسان، اللي في مصلحة الإنسان أنه يبقى على هذه الحياة ويتزود من الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا مات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، لكن ما دام أن الإنسان على قيد الحياة فإنه يستفيد، حتى المريض، حتى من في غرفة الإنعاش، من لا يصوم ولا يصلي، ما دام أنه ما مات فإن أعماله الصالحة تجري عليه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان مثلا، عافانا الله وإياكم، إنسان مثلا في غرفة الإنعاش له شهر، شهرين، سنة، سنتين، أكثر، نعم، هذا أعماله الصالحة اللي كان يعمل قبل أن يمرض إيش؟ مستمرة وسارية المفعول، لكن إذا مات انقطع عمله. هذا معنى قولنا أن الإنسان يستفيد من الحياة متى وفقه الله تعالى للأعمال الصالحة. فإذا النهي عن تمني الموت لأنه يعني يشعر بالجزع وعدم الرضا بالقضاء، ويشعر بعدم الصبر، وأيضا فيه حرمان للإنسان مما يكتسبه من الأعمال الصالحة في حال الحياة. الفائدة التي تليها الحديث على وجوب الصبر على ما ينزل أو على ما ينزل بالإنسان أو ما يصيب الإنسان في هذه الحياة. الفائدة الثالثة أن الموت قد يكون خيرا للإنسان كما أن الحياة قد تكون خيرا للإنسان، والإنسان يفوض الأمر كما تقدم إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. هذا الحديث هل الضر فيه خاص أو عام؟ أعني هل الضر في هذا الحديث عام في الضر الديني مثل ما قلنا قبل قليل فقر، فاقة، موت حبيب، هلاك مال، هذه أضرار دنيوية، والضرر الأخروي مثل خشية الفتنة، خشية الانحراف، هذا ضر دنيوي أخروي. من أهل العلم من قال إن الحديث عام وأن الإنسان لا يتمنى الموت مطلقا، لا لضر دنيوي ولا لضر أخروي، فإن كان لابد متمنيا فإنه يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من فرق قال إذا كان الضر دنيويا فليس للإنسان أن يتمنى الموت أخذا بهذا الحديث، وأما إذا كان الضر أخرويا في خشية الفتنة والانحراف فإن الإنسان له أن يتمنى الفتنة، كما في الحديث الآخر وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. واستأنس هؤلاء برواية النسائي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي إيه؟ لضر نزل به في الدنيا، لضر نزل به في الدنيا. فالمقصود من أهل العلم من عمم الحديث، ومنهم من خصصه بالضر الدنيوي، أما الضر الأخروي فللإنسان أن يتمنى. والذي يظهر والله أعلم أن الفيصل في هذا هو آخر الحديث، هو آخر الحديث، أن الإنسان يعني يسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، على حديث
نعم. السلام عليكم. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
هذا الحديث موضوعه ولفظه ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الجبين، بعرق الجبين. الحافظ رحمه الله يقول رواه الثلاثة، والثلاثة باصطلاح الحافظ كما في المقدمة للبلوغ يراد بهم من عدا ابن ماجه، من عدا ابن ماجه يرادهم أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الثلاثة. فإذا قال الأربعة فيضاف ابن ماجه، فإذا قال الخمسة نعم فيضاف الإمام أحمد. طيب، هنا في وهم من الحافظ رحمه الله، فإن الحديث هذا ما رواه أبو داود ولا يوجد في سنن أبي داود، إنما الحديث انفرد به الترمذي وابن ماجه والنسائي، فرد به الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهؤلاء ثلاثة لا شك أنهم ثلاثة، لكن اصطلاح بالمقدمة أنه ما يريد بالثلاثة إيش الترمذي والنسائي وابن ماجه، ما يريد هذا، ويريد أبا داود والترمذي والنسائي، لكنه وهم. الحديث ليس في أبي داود ولكن بدل أبي داود ابن ماجه، لكن لا يختلط عليكم إنك بعضكم يقول كيف تقول أنه وهم وهؤلاء ثلاثة؟ واضح يا إخوان؟ هو أن المراد بالثلاثة أبو داود، وهنا الحديث ما رواه أبو داود. هذا الحديث معلول لأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، هذا هو السند، من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقد حكم البخاري إمام المحدثين رحمه الله على أنه لا يعرف لعبد الله، لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة، لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة. وإلا فالمعاصرة بينهما ثابتة، المعاصرة بينهما ثابتة، لأن عبد الله بن بريدة مات سنة 115، وقتادة مات سنة 117، إذن زمانهم متقارب وفي عصر واحد، لكن هذا يسمى عند العلماء اللقي، يعني يمكن اللقي لكن يبقى السماع، يبقى السماع. وهل كل راويين عاش في عصر واحد يلزم أن أحدهما يسمع من الآخر؟ هذا ما يلزم، لا سيما أن القضية هذه يؤيدها أمران، أمران. الأمر الأول أن واحدا من الراويين بصري والآخر خراساني، وبين البصرة وبين خراسان مسافة. الأمر الثاني أن قتادة مدلس، أن قتادة مدلس، والذين يكتفون من الراويين بمجرد الملاقات يقولون إذا كان الراوي مدلسا لا بد أن يصرح بالسماع، ما يكفي مجرد اللقي. إذن يتضح الآن معنى كلام البخاري رحمه الله أن قتادة لم يسمع من عبد الله ابن بريدة، ولو فرض إمكان اللقي فإن قتادة مدلس، والمدلس يشترط أو الراوي بمعنى أدق يشترط سلامته من التدليس لأجل إثبات روايته عمن لقي، لأجل إثبات روايته عمن لقي. فصارت الخلاصة أن مجرد اللقي لا يكفي، ويزداد الأمر إذا كان الراوي مشهورا بالتدليس، فهذا يبعد ويضعف قضية إمكان السماع ولو مع المعاصرة، ولو مع المعاصرة. فهذه هي الخلاصة في هذا الحديث، الخلاصة أن هذا الحديث معلول، لأنه من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد جزم البخاري رحمه الله بأن قتادة لم يسمع من عبد الله ابن بريدة. وحتى لو فرض أنهما عاشا في عصر واحد وأمكن اللقي فإن السلام من التدليس هذا شرط، وقتادة لم يسلم من التدليس. لكن توبع قتادة في روايته عن عبد الله بن بريدة، فقد رواه كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، رواه النسائي، رواه النسائي، وهذا سند يعني لا بأس به، ويصلح الاستدلال به على المسألة التي يتكلم عليها الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. الباء هذه تسمى باء المصاحبة أو باء الملابسة، ويصير المعنى المؤمن يموت وجبينه يعرق، المؤمن يموت وجبينه يعرق. وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على قولين، على قولين. القول الأول وهو الأقرب أن المعنى أن المؤمن حين نزول الموت وسكرات الموت يعرق جبينه ويندى جبينه ويتصبب جبينه عرقا، هذا المعنى الأول. والثاني أن معنى أن معنى المؤمن يموت بعرق الجبين يعني أن المؤمن يكدح ويتعب في تحصيل الرزق، وقد يأتيه أجل وهو على هذه الحال، فيصح أنه يموت بعرق الجبين. يعني مثل ما يقال فلان إذا كان مثلا يكدح ويكتسب ويشتغل ويعمل، يقال فلان مثلا يعرق جبينه من العمل، يعرق جبينه من العمل، لأن العادة أن الإنسان إذا كان يعمل أعمالا فيها مجهود إيش يحصل؟ يتصبب جبينه عرقا. هذا قيل في معنى الحديث، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو المعنى الأول، هو الأقرب. طيب، نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
هذا الحديث موضوعه مشروعية تلقين المحتضر، أو مشروعية حضور المحتضر وتلقينه كلمة التوحيد، مشروعية حضور المحتضر وتلقينه كلمة التوحيد. قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا، لقنوا أي ذكروا الميت كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، هذا معنى التلقين. وهل يقال للميت قل لا إله إلا الله، أو أن الكلمة تقال عنده؟ الصواب في هذا يا إخوان أن ينظر إلى حال الميت اللي هو في النزع، فإن كان في كرب وشدة فهذا لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما يلقن. وكيفية التلقين أن الحاضر يقول بنفسه لا إله إلا الله، لأجل أن المحتضر إذا سمعها يقول هو أيضا لا إله إلا الله، لكن لا يقول قل لا إله إلا الله، يقول لا ما أبقى إلا إله إلا الله، لأن حالته حرجة وصعبة ولا يحس بهذا اللي حاضر للميت، اللي يحس هو الميت والميت. أما إذا كان الميت في راحة وخاطره يعني لا بأس به، فلا بأس أن يقال له قل لا إله إلا الله. واضح يا إخوان؟ والدليل على هذا كما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار وقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذن حاضر الميت ينظر إلى إيش؟ إلى المصلحة. ثم يا إخوان، هذا الأمر هل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ الجمهور من أهل العلم على أنه أمر استحباب، وأنه لو الإنسان ما لقن الميت لا إله إلا الله ما يقال إنه ترك واجبا. وذهب الشوكاني إلى الأخذ بظاهر الصيغة فقال إن الأمر لإيه؟ للوجوب، لأن تعرفون القاعدة في الأصول أن الأمر يكون للوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن هذا، لم يوجد قرينة تصرفه عن هذا. وأنا مع الشوكاني، أنا مع الشوكاني، يعني يبدو لي أن الأمر للوجوب لأمرين: الأمر الأول المصلحة العظيمة للميت التي يستفيدها من التلقين، والأمر الثاني الأخذ بظاهر الصيغة. وقوله صلى الله عليه وسلم: موتاكم، المراد من هو في الاحتضار لا من مات، لأن اللي مات وخرجت روحه هذا لا يلقن. وسيأتينا إن شاء الله في أواخر الباب حديث أبي أمامة، وهو الحديث الضعيف بل والموضوع الذي ورد فيه تلقين الميت في قبره بعد ما يوضع في القبر، نرجع الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. لكن المراد عندنا هنا بالميت إيش؟ المحتضر، يعني من سيموت. وهذا يسمى عند البلاغيين، إذا كنتم ما تمانعون من البلاغة أحيانا في درس الحديث، هذا يسمى بالمجاز المرسل، وعلاقته ما سيكون، يعني لقنوا المحتضر الذي إيش؟ سيموت، الذي سيموت. إذن الرسول عبر بالموت باعتبار إيش؟ باعتبار ما سيكون، يعني ما سيحصل. طيب، لا إله إلا الله ظاهره أنه يكتفى بهذه الجملة دون محمد رسول الله، هذا ظاهر الحديث، لأن الكلام الموضع موضع بيان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان لابد من محمد رسول الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها لنا. إذن نقول يقتصر الملقن على كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولا يزيد. والسر في هذا والله أعلم أن من أقر بالألوهية أقر بالرسالة، أن من أقر بالألوهية أقر نعم بالرسالة. وعلى هذا نقول يستفاد من هذا الحديث مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا الله لأجل أن تكون آخر كلامه من الدنيا على التفصيل الذي قلت لكم. أما الكافر فإنه لا يلقن، أما الكافر فإنه لا يلقن، وإنما كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا عم قل لا إله إلا الله، فقال العلماء الكافر يقال له قل لا إله إلا الله، فإن قالها فذاك، وإن لم يقلها فهو خائب وخاسر من الأصل، هو خائب وخاسر من الأصل. الفائدة الثانية من فوائد الحديث فضيلة هذه الكلمة العظيمة اللي هي كلمة لا إله إلا الله، حيث إنها تنفع قائلها في هذا الموضع العظيم، تنفع قائلها في هذا الموضع العظيم، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، الحديث فيه فائدة مهمة وهي التعاون بين المسلمين واستحباب حضور المحتضر، وإذا كان فيه من يحتضر ما يتخلى عنه المسلمون، وإنما يحضر واحد على الأقل لأجل أن يلقنه هذه الكلمة العظيمة. ظاهر الحديث يا إخوان أن التلقين يكون مرة واحدة، على القاعدة في الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار، أن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا لقنه لا إله إلا الله وقال المحتضر لا إله إلا الله كفى. قال العلماء إلا إذا أعاد بعد لا إله إلا الله كلام، يعني نطق بكلام أجنبي، قالوا أعطوه ماء أو تكلم كلام يعني ما له علاقة بالموضوع، فيقول العلماء يستحب أن يعاد التلقين، لأن المطلوب أنه يكون آخر الكلام الذي ينطق به عند رحيله من دار الدنيا هو هذه الكلمة العظيمة. تفضل.
أحسن الله عليكم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث موضوعه حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر، ولعلكم يا إخوان تلاحظون في موضوعات الأحاديث التي سنقولها إن شاء الله في هذا الدرس وفي الدروس القادمة أنه إذا جزم بالحكم فهذا يدل على ثبوت المسألة، إذا قيل مشروعية كذا أو استحباب كذا مثلا أو وجوب كذا، أما إذا قيل حكم كذا وكذا فهذا يدل على أن المسألة إيش لم تثبت، على أن المسألة لم تثبت أو أن فيها خلافا قويا، أو أن فيها خلافا قويا. فلهذا نقول موضوع الحديث حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر. وهذا الحديث سكت عنه الحافظ مكتفيا بتصحيح ابن حبان، والواقع أن هذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه ثلاث علل. الحديث هذا من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل، هذا السند. وتلاحظون يا إخوان لعلكم من خلال وإن كنا ما أخذنا إلا حديث قليلة، لكن لعلكم لاحظتوا المنهج الذي أمشي عليه، أنه إذا كان الحديث في الصحيحين وأحدهما لا مجال للكلام على إيه؟ على الإسناد، لكن نتكلم على الإسناد إذا كان فيه ضعف، لأن هذا هو الذي سيفيدنا في النهاية عند استنباط الحكم الشرعي. أما لو نقول وصححه ابن حبان وننتهي وبعدين نلخص الكلام في النهاية على أنه لا يشرع قراءة سورة ياسين، فيقول قائل كيف الحديث صححه ابن حبان وسورة ياسين ما تشرع قراءتها، ولا لا ما تقولون الكلام ذا؟ إذن نقول هذا الحديث هو من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه. هذا الحديث يا إخوان كما قلت لكم هو حديث ضعيف لأن فيه ثلاث علل. العلة الأولى الاضطراب في سنده، لأنه عند أبي داود قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، نعم عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه، وعند النسائي وابن حبان ما في عن أبيه، ما في عن أبيه، فهذا يعتبر من باب الاضطراب، لأنه كيف أبو عثمان يروي عن معقل أو أبوه يروي عن معقل، هذا لا شك أنه اضطراب. الأمر الثاني جهالة أبي عثمان، جهالة أبي عثمان النهدي وجهالة أبيه أيضا، ولهذا شف دقة العلماء، قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي. ليش قال وليس بالنهدي؟ لأن عثمان النهدي معروف بالرواية عن معقل بن يسار، أبي عثمان النهدي نعم معروف بالرواية عن معقل بن يسار، وشتان بين أبي عثمان اللي معنا وبين أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي ثقة ثبت عابد، ثقة ثبت عابد، هذا أبو عثمان النهدي. أما أبي عثمان اللي معنا ما ندري منه، ولهذا شف دقة العلماء ما قال إيش عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وسكت، لا قال عن أبي عثمان وليس بالنهدي، يعني لا تظن أنه إيش أبي عثمان النهدي، لا هذا أبي عثمان ما يعرف لا هو ولا أبوه. إذن العلة الأولى الاضطراب، وعرفتم وجه الاضطراب، والعلة الثانية جهالة أبي عثمان وجهالة أبيه، والعلة الثالثة أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف، يعني أنه من كلام معقل بن يسار ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح أن هذا الحديث موقوف. هذا ما يتعلق بالسند، ولهذا أعطانا الدارقطني كلمة جميلة جدا، قال لا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث، يعني ما يصح في قراءة ياسين على الموتى أي حديث. وبهذا تكون النهاية أن هذا الحديث يستدل به الفقهاء، وهذا الذي ينبغي أن يقال. إذا كان الحديث ضعيفا ما نقول الحديث دليل على كذا وكذا، واضح، وإنما نحكي الواقع، فهمت الفرق بينهم؟ فنقول هذا الحديث يستدل به الفقهاء، وفعلا قل أنك تفتح كتابا من كتب الفقه في أول كتاب الجنائز إلا تجدهم يذكرون هذا الحديث، فهم يستدلون به على مشروعية قراءة سورة ياسين على المحتضر، على المحتضر. وليس المراد أن الميت بعد الموت يقرأ عليه سورة ياسين، لا هذا غير مراد، وقد ذكر العلماء الحكمة من قراءة سورة ياسين على المحتضر، قالوا لأن ما فيها من التذكير بالمعاد والبعث وما فيها من البشارة لأهل الصلاح والاستقامة، كما في قوله تعالى عن الرجل الصالح يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه الحكمة أشار إليها العلامة ابن القيم، ولكن بما أن الحديث لا يثبت، وكما قال الدارقطني لا يثبت في الباب شيء، فإن هذه السورة لا تشرع قراءتها. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه ما ينبغي فعله لحاضر الميت، ما ينبغي فعله لحاضر الميت. وقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، أبو سلمة مشهور بكنيته، لا يكاد يذكر باسمه، وإلا فاسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن عبد العزة، هذا اسم أبي سلمة، لكن لا يكاد يذكر، وهو زوج أمي سلمة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه، ولا سيما من كان في حال مرضه أو في حال احتضاره. فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني شق بصره يعني شخص بصره وانفتح، حتى لو أنه من أول بدار الدنيا ما هو بيفتح عيونه مرة أو أنه أقل، فإنه في حال الاحتضار وقبض الروح ينفتح البصر. وقد علل في هذا الحديث لماذا ينفتح، لأن البصر يتبع الروح، والروح كما قال العلماء جسم نوراني يجري في البدن جريان الماء في العود. إذن كون البصر ينظر للروح يدل على أن الروح إيش؟ ها، جسم، على أن الروح جسم، لكنها جسم الله أعلم بها، لكن أكيد أن الروح شيء مشاهد. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علل بهذا التعليل ما علمنا لماذا يشخص بصر الميت ولماذا تنفتح عينه انفتاحا شديدا، ما ندري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بهذا بقوله: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن البصر هو آخر ما ينتهي من البدن، فالبدن كله، لأن الروح يوم تطلع من البدن وترتفع، نعم، يدل على أن الجسم ما في روح الآن، انتهى كل شيء، لكن آخر شيء هو العين. ولهذا ورد أن العين تنظر إلى الروح، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج فأغمضه، يعني أطبق أجفانه، وهذا ينبغي فعله لحاضر الميت كما سيأتي. فضج ناس من أهله، يعني صاحوا وظهر لهم أصوات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، يعني الكلام الذي تقولونه الملائكة تقول آمين، فإن كان كلامكم فيه مصلحة استفدتم، وإن كان كلامكم فيه مفسدة تضررتم. ولهذا قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأجل أن تظفروا بإيش؟ بتأمين الملائكة. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. المراد بالمهديين الذين هداهم الله تعالى للإسلام وللهجرة، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. المراد بالعقبة الذرية، ومعنى اخلفه في عقبه يعني كن خليفته على ذريته وأولاده، نعم، بحفظهم وإحلال البركة فيهم. هذا الحديث فيه فوائد نجملها على وجه الاختصار كما يلي: أولا، مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أبا سلمة في هذه الحال. الفائدة الثانية، استحباب تغميض عيني الميت لئلا تبقى مفتوحة، لأن الميت بعد ما تخرج روحه لين الآن، كل شيء منه ساخن، فيمكن أن بصره إذا أغمض يبقى مغمضا، لكن لو ترك وقد شخص بصره حتى يبرد فإنه يصعب إغماضه، يصعب إغماضه، وإذا بقي مفتوحا صار فيه نوع تشويه لمن مثلا يريد أن يغسل مثلا أو نحو هذا. فصارت الحكمة أن الميت بمجرد ما تخرج روحه يستحب لحاضره أن يغمض بصره. وقد أضاف الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة أخرى، وهي تثقيل بطنه. قالوا يوضع على بطنه شيئا ثقيلا مثل حديدة أو نحو هذا لئلا ينتفخ، لأن الميت لو ترك ينتفخ. تلاحظون مثلا البهائم، تحفظون البهائم لو موت شات مثلا وترمى، لو يجي الإنسان بعد يوم ويومين انتفخت. فكان الحكمة أن الميت إذا مات يثقل، يوضع على بطنه شيء. لكن هذا في زمان الفقهاء في زمان الحرارة، والآن الميت يوضع في مكان بارد، والغالب أنه إذا وضع في مكان بارد ما يتأثر، يعني ما ينتفخ. فلهذا قد لا يكون هناك فائدة كبيرة من وضع الشيء الثقيل عليه، بل يبادر بتغسيله، والغالب أنه بعد ما يبادر بتغسيله يوضع مثلا في المسجد، والمساجد مكيفة، أو أماكن الجنائز في المساجد يأتيها البراد، يعني الجو البارد، فمن هنا ما يلزم ما ذكر الفقهاء. الفائدة الثالثة، النهي عن الصراخ والعويل عند موت الميت، فإن غلبوا، والغالب أنهم يغلبون، الغالب أنهم يغلبون، فإن غلبوا فإنهم لا يتكلمون ولا يدعون إلا بالخير. الفائدة التي تليها، أنه يستحب لحاضر الميت أن يدعو لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: واغفر لنا وله، لنا وله. فيستحب لحاضر الميت بعد ما يموت الميت أن يدعو لنفسه، وأن يدعو للميت، وأن يدعو لأهله، لأن هذا يا إخوان له أثر كبير في تخفيف المصيبة، في تخفيف المصيبة. إذا رأى أهل الميت أن هذا الحاضر دعا لميتهم ودعا لهم ودعا لأولاده بالصلاح وأن تكون ذرية طيبة، هذا له أثر كبير على أهله، فله يعني يؤثر هذا في تخفيف المصيبة. من فوائد الحديث إثبات وجود الملائكة ومحبتهم لبني آدم، حيث أنهم يؤمنون على دعائه. والفائدة الأخيرة إثبات عذاب القبر، إثبات نعيم القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وافسح له في قبره ونور له فيه، فدل على أن القبر يكون فيه العذاب ويكون فيه النعيم. ومن نعيم القبر، نعم، أن يفسح للميت مد بصره وأن ينور له فيه.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه استحباب تغطية الميت قبل تغسيله، يعني بمجرد ما تخرج روحه ما يترك مكشوفا، وإنما يؤتى بغطاء ويغطى به جميع البدن ريثما ينقل إلى مكان التغسيل. وهذا مستفاد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، ومعنى سجي يعني غطي. قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ومعنى سجى يعني غطى الكون بظلامه، غطى الكون بظلامه. وقوله ببرد، البرد بضم الباء كسى، له أعلام، كسى له أعلام، ومعنى له أعلام يعني في خطوط طولية، في خطوط طولية. وقوله حبرة، الحبرة هذه ثياب من ثياب أهل اليمن، تصنع من القطن، وهي من أنفس الثياب عندهم، من أنفس الثياب عندهم، هذه هي الحبرة. وقوله ببرد حبرة يجوز لك فيه وجهان، يجوز الإضافة فتقول ببرد حبرة، فتقول برد مضاف وحبرة مضاف إليه، ويجوز التنوين وقطع الإضافة فتقرأها ببرد حبرة، ببرد حبرة. إذا نولت الأول ما يصير في هنا إضافة. والحديث دليل واضح كما قلت لكم على أنه ينبغي تغطية الميت بعد خروج روحه حتى ينقل إلى مكان مغتسله أو مكان تغسيله، ويستثنى من هذا كما سيأتي إن شاء الله المحرم، فإن المحرم إذا مات لا يغطى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
هذا الحديث هو حديث طويل، ولكن المؤلف ساقه بالمعنى، ساقه بالمعنى، فموضوعه جواز تقبيل الميت، جواز تقبيل الميت. وهذا هو ما يدل عليه الحديث، أنه يجوز تقبيل الميت من صديق، من قريب أو صديق أو جار أو نحو هذا. وأن الإنسان طبعا إذا كان يقوى، لأن بعض الناس قد ما يقوى أنه يدخل يكشف الميت ويقبله، لكن إذا كان الإنسان يقوى يجوز له أن يدخل على الميت، مثلا كأبيه أو ابنه أو عمه أو خاله أو صديقه أو زميله في العمل أو نحو هذا، يجوز له أن يدخل عليه بعد التغسيل والتكفين وأن يكشف عن وجهه وله أن يقبله. وليس عندنا في هذا إلا هذه السنة الثابتة عن أبي بكر رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن الخلفاء الراشدين، نعم أقول لهم، سنة متبعة. فنستفيد هذه الفائدة منين؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم، من كون أبي بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هو تقبيل محبة، هو تقبيل محبة، وليس تقبيل تبرك، لأن هذا هو ظاهر السياق. ولأنه لو كان تقبيل تبرك لفعله بقية الصحابة رضي الله عنهم. وحتى لو سلمنا جدلا أن هذا تقبيل تبرك، فإن هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثلا الطالب علم مثلا يموت شيخه مثلا يروح بعد وفاته يقبله تقبيل تبرك، هذا لا يجوز. لكن إذا قبله تقبيل محبة فإن هذا يجوز. نعم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث موضوعه وجوب المبادرة بقضاء دين الميت، وجوب المبادرة بقضاء دين أو ديون الميت. وقول المؤلف إن الترمذي حسنه لأن فيه عمر ابن أبي سلمة الزهري، وعمر ابن أبي سلمة الزهري هذا صدوق له أوهام، فيكون حديثه من قبيل الحسن. والبخاري لخص حال عمر ابن أبي سلمة بكلمة جامعة لا أقول لا كلام بعدها، قال: صدوق إلا أن يخالف في حديثه، أو يخالف في حديثه على الوجهين. فمعنى هذا أن أحاديث، خذوها قاعدة، أن أحاديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما وافق غيره قبل، وما تفرد به فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. وهنا لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه معمر، اتبعه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني هو من رواية عمر ابن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة. أبوه من؟ أبوه أبو عمر أبو سلمة. طيب، جاء الزهري وروى الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالزهري تابع من؟ تابع عمر اللي هو ابن أبي سلمة، فمعنى هذا أنه لم يتفرد به، فيستقيم الاستدلال به على ما جاء من أجله، وهو وجوب المبادرة بقضاء دين الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن يعني روحه، نفس المؤمن أي روحه. وقول معلق بدينه، الدين ما ثبت في الذمة، وهذا عام في الدين لله تعالى كالكفارات والزكوات والنذور ونحو هذا، أو ما كان من ديون الآدميين، من ديون الآدميين كثمن بيع مبيع أو قرض أو أجرة سكن أو نحو هذا، معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث استفاد منه يا إخوان عظم شأن الدين، وأن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة، فلا يحكم لها بنجاة ولا خلاص حتى يقضى عنها الدين. هكذا فسر العلماء هذا الحديث، لأنه قد يقال إيش معنى نفس المؤمن معلقة، وين معلقة؟ قال العلماء معنى نفس المؤمن معلقة بدينه يعني أن النفس ما يتقرر لها مصير، ولا يحكم لها بنجاة ولا خلاص حتى يقضى الدين، طال الزمان أو قصر. هذا ما ذكر أهل العلم في معنى الحديث. ومما يدلكم على عظم شأن الدين ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. وفيه منقبة أعظم من الاستشهاد في سبيل الله؟ هذه أعظم منقبة. ومع هذا لو كان هذا الشهيد الذي قتل في سبيل الله عليه دين يبقى موضوع الدين، ذنوبه كلها مكفرة، كلها مكفرة، لكن الدين لا بد من أدائه. الفائدة الثانية التخلص من الدين قبل الموت، وأن الإنسان إذا كان عنده وفاء فلا ينبغي أن يتأخر، لأنك ما تدري إيش حالك بعد الموت. والذي لوحظ، الذي لوحظ أن الورثة حتى الأولاد يا إخوان يتأخرون في قضاء الديون عن الأموات، إلا من عصم الله وقليل ما هم، بل إنه قيل لنا في عدة قضايا أنه يمضي على الميت ما يقارب 20 أو 30 سنة ما سدد شيء، هذا أمر عظيم. ومما يؤسف عليه بعض الناس تجد عنده رصيد في المصارف، عنده رصيد وهو بالمقابل مدين، من الذي يستفيد من الرصيد؟ المصرف اللي أنت مودع عنده. يا أخي أنت أولى من يستفيد من هذا الرصيد، وأولى فائدة وأول فائدة تستفيدها من هذا الرصيد أنك تسدد الدين اللي عليك، لأنك ما تدري وش حالك بعد الموت وحال أولادك، وهل سيتفقون على قضاء الدين أو يختلفون. الواقع، ها أقول الواقع مخيف جدا. ولهذا من الحكمة أنه أي إنسان عنده رصيد في المصارف وبالمقابل عليه ديون أنه يبدأ بتسديد الديون، حتى لو ما يبقى في المصرف ولا رصيد ولا ريال واحد. إيش فائدة الآن المصارف فيها لك مبلغ؟ ترى مو بقصدي يعني أنتم أنكم عليكم دين وكذا، لا، لكن هذا طريقة الخطاب، فهمتوا؟ إيه، فالمقصود بهذا أن الإنسان يبادر بقضاء ما عليه من الديون. انتهى الوقت. طيب أكمل لأن باقي عندنا باقي حديثان على أساس نمشي على المنهج اللي قلنا في أول الكلام. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه ما يصنع بالميت إذا كان محرما، يعني هل الميت المحرم حكم حكم غيره من الأموات أو أن له أحكاما تخصه؟ هذا هو موضوع الحديث. طيب هذا الحديث فيه فوائد ما في ألفاظ يعني تحتاج إلى شرح، لكن فوائده مهمة جدا. من فوائد الحديث جواز استفتاء العالم عشية أو في يوم عرفة، فلا يقال مثلا إن يوم عرفة أنه يوم دعاء ويوم ذكر، ولا ينبغي أن أحد يسأل العلماء أو يتعرض لهم بالسؤال. نقول لا، هذا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، سئل فأجاب. وعلى هذا إذا أشكل على إنسان شيء يوم عرفة، الضحى ولا الظهر ولا المغرب أو قبل المغرب، فلا مانع أن يشوف أحد العلماء القريبين منه ويسأله هذا السؤال أو يسأله السؤال الذي يريد. الفائدة الثانية من فوائد الحديث وجوب تغسيل الميت، وهذا إن شاء الله سيأتي في درس الغد. الفائدة الثالثة جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وإن كان السنة كما سيأتينا إن شاء الله أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب يعني ثلاثة قطع من القماش، القطعة الأولى وتوضع فوقها القطعة الثانية ثم توضع القطعة الثالثة ثم يوضع الميت ثم تلف عليه اللفائف كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث الذي معنا دل على أنه ما يلزم ثلاثة أثواب، لأن هذا الميت اللي مات يوم عرفة كم كفن؟ كفن في ثوبين، يعني في أحرامه، لأن معروف أن الأحرام كم من ثوب؟ ثوبين. وأرجو أن تفهموا يا إخوان كلمة الثوب، يعني في الاصطلاح الصحيح غير ما نستعمله الآن، احنا نقول الآن هذا ثوب، هذا مو بثوب، ذا هذا قميص. الثوب قطعة القماش اللي ما خيطت، واضح؟ ولهذا يمكن تشتري أنت قطعة قماش وتذهب بها للخياط وتقول خذ هذا الثوب خطه لي، ها؟ خذ هذا الثوب خطه لي، يعني خطه قميصا، واضح؟ ولهذا قال وكفنوه في ثوبيه. الفائدة التي تليها أن الميت إذا كان محرما فإنه كغيره من الأموات، يعني أنه يغسل ويكفن، إلا أنه يختلف في أمرين. الأمر الأول أنه لا يغطى رأسه، والأمر الثاني أنه لا يطيب، أنه لا يطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات قال ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب تصنع خاصة للأموات، للأموات الذر بل بدن وبين الأكفان. فالميت المحرم يختلف بالمسألتين، الأولى أنه ما يغطى رأسه، فجاب يصلى عليه ورأسه إيش؟ ها؟ مكشوف ما غطي. والثاني أنه عند التغسيل، نعم، بعد التغسيل قصدي عند التكفين ما يطيب، يعني لا يوضع الحنوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. الفائدة الثالثة أن أو الرابعة ما أدري العدد، رقموا كما تريدون ولا مشاحة في الاصطلاح. أي الفائدة التي تليها أن الإحرام لا يبطل بالموت، أن الإحرام لا يبطل بالموت. إيش الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يغطوا رأسه وأن يحنطوه. فهمت الفائدة دي؟ دليل على أن الميت أو أن المحرم إذا مات ما ينقطع إحرامه بالموت، يستمر إحرامه على إحرامه. لو كان إحرامه ينقطع بالموت كان إيش؟ صار حكمه حكم بقية الموتى، كان يغطى رأسه ويوضع الحنوط على جسمه وعلى أكفانه، لكن هذا دليل بين على أن الإحرام لا ينقطع بالموت. الفائدة التي تليها أن المحرم لا، يعني المحرم بحج أو عمرة، إذا مات قبل إتمام نسكه فإنه لا يشرع لأحد أن يتمه. إذا مات قبل إتمام نسكه فإنه لا يشرع لأحد أن يتمه لأمرين، أو قبل الأمرين نوضح. إذا مات المحرم، فرضنا مثلا محرم مات بعرفة باقي عليه كذا طواف والرمي والسعي، نعم، فنقول إذا مات المحرم في عرفة أو مات في مزدلفة أو مات مثلا يوم العيد مثلا، فإنه لا يشرع لأحد أن يكمل عنه بقية المناسك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإتمام نسكه، والموضع إيش؟ موضع بيان وإيش؟ طبعاً أفيدكم فائدة بسيطة يمكنكم تعرفونها، بس باب التأكيد الدارج على الألسنة يقال والنبي ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان. التعبير بلا يجوز ينبغي أنه تترك الآن، يعني يتبع عبارة فيها أدب، فيقال والنبي، يقال الموضع موضع بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن موضع الحاجة. إذا لو كان يتم النسك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأولياء الميت بعدما قال غسلوه وكفنوه وأكملوا عنه المناسك، لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. الأمر الثاني أنه لو أكملت عنه المناسك لانتهى إحرامه، انتهى إحرامه خلاص، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لما كان يبعث ملبيا دل على أنه ما انتهى الإحرام، ما انتهى إحرامه. متى ينتهي الإحرام؟ ينتهي الإحرام إذا انتهت المناسك، إما بالتحلل الأول أو بالتحلل الثاني. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على أنه لم يخرج من إحرامه وأن المناسك لا تفعل عنه. الفائدة التي تليها أن من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا، ويؤيد هذا الحديث اللي قلت لكم في أول الكلام، حديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الإنسان يوم القيامة يبعث على ما مات عليه. فإذا مات الإنسان وهو محرم سيخرج من قبره وهو محرم على ما هو عليه، وزيادة على ذلك أعطاه الله جل وعلا هذه المنقبة العظيمة التي يعرف بها من بين الأشهاد، وهي إيش؟ يلبي، يطلع من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، يلبي. يشوفونه الناس يشوفون أنه يلبي، يشوفون أنه عليه إحرامه، واضح؟ فهذه منقبة عظيمة لمن مات في هذه الحال. الفائدة الأخيرة، استفاد العلماء من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي أن من شرع في طاعة لله سبحانه وتعالى ثم مات قبل إتمام هذه الطاعة فإنه يرجى أن يبعث يوم القيامة من أهل هذا العمل، من أهل هذا العمل. يعني أي إنسان شرع في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى وما أكمل هذه الطاعة يرجى من الله جل وعلا وهو صاحب الفضل والإحسان إن هذا الإنسان اللي مات بأثناء الطاعة إنه يبعث يوم القيامة من أهل هذه الطاعة. طيب، حديث الأخير.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث موضوعه حكم تجريد الميت عند غسله، يعني هل يجرد من ثيابه ولا يغسل عليها الثياب؟ طبعا ما عدا العورة، العورة ما فيها كلام انه ما يجرد الميت، يعني السروال مثلا اللي على الميت يبقى عليه، لكن هل ينزع، تنزع مثلا عنه ملابسه، فنيلته، ثوبه؟ هذا موضوع الحديث. والحديث كما تلاحظون سكت عنه الحافظ، وهذا الحديث سنده حسن لأن فيه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث، صرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه. أما محمد بن إسحاق إذا ما صرح بالتدليس، إذا ما صرح بالتحديث فإن روايته لا تقبل. إذن شرطها إيش؟ أن يصرح بالتحديث. قالوا لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ هذا الحديث يا إخوان يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن تغسيل الميت أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، والمسألة الثانية أن تجريد الميت أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أيضا. إذن هم اللي أشكل عليهم إيش؟ هل يعاملون الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة غيره من الأموات ولا لا؟ هذا ما يدل على ماذا؟ يدل على أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموات مستقر عندهم أنه إيش؟ يجرد من ثيابه، أنه يجرد من ثيابه. لكن أشكل عليهم موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله قال الحديث، وإذا جاءت يا إخوان كلمة الحديث فيه تدل على أنه ما سيق بتمامه، ما سيق بتمامه. ويجوز لك في الحديث ثلاثة أوجه من الإعراب، أي وجه تنطق به صحيح. فإن نطقت بالنصب الحديث كما سمعتم من القاري فهذا على أن مفعول لفعل محذوف، والتقدير أكمل الحديث. ولك أن تقول الحديث وتصير مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير الحديث له بقية. ولك أن تقرأها بالجر فتقول الحديث وتصير على مضاف مقدر، والتقدير إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. والحافظ رحمه الله اختصر هذا الحديث وبقية الحديث إنهم إن الصحابة لما قالوا هذا ألقى عليهم، ألقى الله جل وعلا عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه عند صدره. يعني الإنسان إذا ذقنه التصق بصدره فهذا دليل على بداية النوم أو على النعاس. فسمعوا مناديا أو مكلم يكلم ولا يرونه أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فجاءوا وغسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، الغاسل يدخل يده من تحت الثياب ويغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما جرد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستور صدره صلى الله عليه وسلم مستور، وقد يعني قدماه مستورتان فضلا عن نعم العورة، فجميع بدن الرسول صلى الله عليه وسلم مستور، يصب الماء يصب، والغاسل يدخل يده من تحت ويغسل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من تغسيله بعد هذا كفنوه، وسيأتي إن شاء الله صفة التكفين. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.